أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام ولا يزال في الصنف الثاني من أدلة المهدوية الخاصة، وبالتحديد في الفرد الأول من الصنف الثاني، وهو الدليل الذي يعتمد على مقدمتين، والمقدمة الأولى منهما تعتمد على نتيجة آيات الخلافة. لهذا قلنا أن كلامنا سوف يكون حول المهدوية الخاصة والخلافة الإلهية في القرآن، وهذا يتطلب منا أن نقف وقفة تفسيرية في تحليل آيات الخلافة. وقلنا الكلام في تحليل آيات الخلافة سوف يكون ضمن أبحاث. انتهينا في الحلقة السابقة من البحث الأول المخصص لإثبات أن الله تبارك وتعالى جعل عن ذاته المقدسة خليفة في الأرض، ووصل بنا الكلام إلى البحث الثاني، وهو في تحديد معنى الخلافة. إذا ثبت أن الله جعل خليفة عن ذاته المقدسة، فما هو المقصود بالخليفة، وما المقصود بالخلافة؟ في مقام الجواب على هذا السؤال أذكر أمورا ثلاثة. الأمر الأول هو أننا إذا رجعنا إلى كتب اللغة التي تكفلت بيان معنى الخليفة، نجد أن كتب اللغة نصت على أن الخلافة هي النيابة، والخليفة هو النائب الذي يقوم مقام المستخلف. مثلا الخليل بن أحمد رحمه الله في كتاب العين يقول في مقام بيان معنى الخلافة: والد يموت فيكون ابنه خلفا له، أي خليفة فيقوم مقامه، فالخليفة هو الذي يقوم مقام المستخلف. في المعجم: خلف أباه جاء بعده فصار مكانه قام مقامه. إذا كان معنى الخلافة القيام مقام، ومعنى الخليفة القائم مقام المستخلف، يكون معنى خليفة الله تبارك وتعالى ذلك الشخص الذي يقوم مقام الله عز وجل. وهنا ينبغي أن نلتفت إلى نقطة، وهي كيف يقوم الشخص مقام الله تبارك وتعالى، مع أن الخلافة تقتضي أن لا يكون المستخلف موجودا فيما إذا تحقق الخليفة، لأن الخليفة يقوم مقام المستخلف، فإذا كان المستخلف في مقامه فكيف يتحقق الخليفة ويكون قائما مقام المستخلف؟ والجواب هو أنه لا يشترط في صدق مفهوم الخلافة غيبة المستخلف، فإن الخلافة تنقسم إلى قسمين: هنالك خلافة عرضية، وهي الخلافة التي لا يجتمع فيها الخليفة مع المستخلف، كخلافة الابن عن أبيه، لا يمكن أن يكون الابن بالفعل خليفة مع وجود الأب. نعم، يمكن أن يكون خليفة بالقوة، بمعنى أنه إذا مات أبوه يتصف بأنه خليفة، أما أن يكون بالفعل مع وجود أبيه فهذا لا يعقل. هذا في الخلافة العرضية. والقسم الثاني من الخلافة، الخلافة الطولية، كخلافة المخلوق عن الخالق. الباري تبارك وتعالى محيط بكل شيء، وهو تبارك وتعالى لا يخلو منه شيء، ليس محدودا في وجوده بحد، إلا أنه تبارك وتعالى فوق أن يكون مظروفا بالأرض، وفوق أن يكون محسوسا ومن موجودات عالم الحس، وفوق أن يكون متحققا بتحقق موجودات عالم الدنيا وعالم المادة. فهو بوجوده محيط بجميع المراتب، بما في ذلك مرتبة المادة ومرتبة الحس، ولكن لا تجري عليه أحكام المادة، لا تجري عليه أحكام الحس. بعبارة أدق، هو تبارك وتعالى فوق ومع ومحيط بجميع مراتب الوجود، ولكن لا تجري عليه أحكام المراتب الخاصة من الوجود. فله تبارك وتعالى شأن أعلى من شأن خلقه، فهو مع إحاطته متنزه عن أحكامهم ومتنزه عن صفاتهم. وعليه يمكن أن نتعقل أن يكون له خليفة في طوله، أي هو من مخلوقاته، ويكون ذلك الخليفة ظاهرا في كل مرتبة من مراتب الوجود بحسب أحكام تلك المرتبة. فهو تبارك وتعالى يكون له خليفة مع أنه موجود ومحيط بهذا المعنى الدقيق الذي بيناه. وهذا ما يمتاز به تبارك وتعالى في خلافته عن غيره. لهذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: اللهم أنت الصاحب في السفر، وأنت الخليفة في الأهل، ولا يجمعهما غيرك، لأن المستخلف لا يكون مستصحبا، والمستصحب لا يكون مستخلفا. فخلافة الله تبارك وتعالى خلافة طولية، أي هو تبارك وتعالى مع علو شأنه وإحاطته له من يقوم مقامه في كل رتبة من رتب الوجود بحسب رتب تلك الموجودات. الأمر الثاني الذي نذكره في تحديد معنى الخلافة الإلهية هو أن خلافة الله تبارك وتعالى التي تثبتها آيات الخلافة خلافة مطلقة، ليست مقيدة بقيد خاص ولا مؤطرة بشأن خاص. حتى يتضح هذا المعنى أذكر مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن آيات الخلافة بيّنت أن الخليفة مطلق وليس مقيد. يقول تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، لم يقل إني جاعل في الأرض خليفة في تبليغ الأحكام، لم يقل إني جاعل في الأرض خليفة في تطبيق الأحكام، لم يقل إني جاعل في الأرض خليفة في إدارة شؤون الناس، لم يقيد الخليفة، بل جعل الخليفة مطلق. وبعض المفسرين ذكر لفتة دقيقة، قال الباري تبارك وتعالى في هذه الآية: لم يقل إني جاعل خليفة في في الأرض. الجار والمجرور في الأرض لم يذكر بعد خليفة، لكي يبين الباري تبارك وتعالى أن الخليفة ليس بالضرورة مقيد في خلافته بالأرض، خلافته ليست مقيدة. نعم، موضع الخليفة الأرض، إني جعل في الأرض خليفة، الأرض موضع للخلافة، أما الخلافة فهي ليست مقيدة بقيد في الأرض، وإنما هي مطلقة. فالخلافة إذن في نفسها مطلقة. نأتي عند المقدمة الثانية، الباري تبارك وتعالى شأنه لا ينحصر ببيان الأحكام، لا ينحصر بإدارة شؤون الناس، بل له تبارك وتعالى الولاية التشريعية وله الولاية التكوينية، هو تبارك وتعالى المتصرف في التشريع والتكوين. مقتضى إطلاق الخلافة في هذه الآية ثبوت أن الخليفة عن الله تبارك وتعالى يقوم مقام الله تبارك وتعالى في التشريع، ويقوم مقام الله تبارك وتعالى أيضا في التكوين. الأمر الثالث هو، هل خلافة الله تبارك وتعالى في الآية المباركة خاصة بالنبوة؟ بمعنى أن المقصود من إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض أنبياء، بنحو تكون الخلافة تدور مدار النبوة، وأما غير النبي فلا يكون خليفة؟ هذا السؤال سؤال مهم جدا في بحث الخلافة الإلهية والمهدوية. وقد تصدى الشيخ الصدوق قدس سره في كتابه كمال الدين وتمام النعمة للإجابة على هذا السؤال في الصفحة 5 من كتابه الشريف، فقد قال رحمة الله تعالى عليه: ومن زعم أن الخليفة أراد به النبوة فقد أخطأ من وجه، وذلك أن الله عز وجل وعد أن يستخلف من هذه الأمة خلفاء راشدين، كما قال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوني لا يشركون بي شيئا. يقول الشيخ الصدوق: هذه الآية تثبت الخلافة لقوم بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وحيث أن النبي الأكرم ختمت به النبوة ولا نبي بعده، فهذا يدل على ثبوت الخلافة لغير النبي. لهذا يقول رحمة الله تعالى عليه: ولو كانت قضية الخلافة قضية النبوة أوجب حكم الآية أن يبعث الله عز وجل نبيا بعد محمد صلى الله عليه وآله، وما صح قوله تعالى: وخاتم النبيين. فثبت أن الوعد من الله عز وجل ثابت في غير النبوة، وثبت أن الخلافة تخالف النبوة بوجه، وقد يكون الخليفة غير نبي ولا يكون النبي إلا خليفة. إذن ما ننتهي إليه في البحث الثاني هو أن الله تبارك وتعالى جعل من يقوم مقامه، ومن يقوم مقامه خلافته مطلقة تنال التشريع وتنال التكوين، وقد يكون نبيا وقد لا يكون نبيا. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.